بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف غفر الله له: القاعدة الكبرى الثانية: لا ضرر ولا ضرار. وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف رواه البيهقي والدارقطني وصححه الحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. أما الضرر فهو إلحاق مفسدة بالغير في دينه أو دمه أو ماله أو عرضه أو عقله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه من أجل وأشمل القواعد الشرعية، وهي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور صحيح: لا ضرر ولا ضرار. وكما أسلفنا أن بعض القواعد الشرعية هي عبارة عن نصوص أو جزء منها، فقوله لا ضرر ولا ضرار هذا نهي بصيغة الخبر، هو نهي بصيغة الخبر، لأننا لا هنا نافية للجنس لا ضرر ولا ضرار، فقد يأتي النهي بصيغة الخبر وهو أبلغ من حيث الدلالة، كما في قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. لا ضرر ولا ضرار فهو نهي بصيغة الخبر، يعني صيغة النفي، كأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تضر أحدا، لا ضرر، لا تضر أحدا ولا تلحق الضرر بأحد. فهنا الضرر قال هو إلحاق مفسدة بالغير في دينه أو دمه أو ماله أو عرضه أو عقله، لأن الإسلام جاء بحفظ هذه الضرورات الخمس، صحيح؟ جاء لحفظ الدين وهو أعلى الضرورات، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل. جاء لحفظ الدين، لأجل ذلك حرم الشرك والكفر وكل ما يمكن أن يوقع فيه، وجاء لحفظ النفس، لأجل ذلك حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكل ما يمكن أن يكون سببا لإزهاق الأرواح، وجاء لحفظ المال، وإنما ثنينا أو ثلثنا بالمال اعتمادا للنص الشرعي، حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. قال ابن حزم رحمه الله: حرمة المال كحرمة النفس، مال المسلم حرام كحرمة نفسه. وجاء بحفظ المال، لأجل ذلك حرم جميع المعاملات المحرمة من ربا ورشوة وسرقة وغصب ونهب واختلاس وسطو وغير ذلك من هذه الأمور. وجاء أيضا لحفظ العرض، لأجل ذلك حرم الزنا واللواط وجميع أنواع الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وجاء لحفظ العقل، لأجل ذلك حرم المسكرات والمخدرات وكل ما من شأنه أن يغطي العقول ويفسدها وينقصها. نعم.
أما الضرر فهو إلحاق مفسدة بالغير في دينه أو دمه أو ماله أو عرضه.
وقلنا
أو
بالغير، وهذا أعم من ماذا؟ من كلمة بالمسلم، يدخل فيه جميع الناس، فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه. نعم.
في دينه كأن يتسبب له في الكفر أو الشرك، في دمه كأن يتسبب في إتلاف نفسه أو بعضها
أو بعضها، قد يتسبب لا في إزهاق نفسه بالكلية وإنما في إتلاف بعض نفسه، كقطع يده أو قطع رجله أو فقع عينه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن الحذف، حذف العصا، وقال إنها تكسر السن وتفقع العين ولا تقتل الصيد، لا تقتل الصيد، وإنما تكسر السن وتفقى العين. نعم. لا، البنج لا بأس به، لا حرج، ليس إتلافا للعقل، هو تغطية للعقل لمصلحته، وليس تغطية له على سبيل النشوة والطرب كالخمر. نعم. في ماله،
في ماله كأن يأخذه منه بغير حق تسببا أو مباشرة.
عندي تسيبا لكن لا يصح، تسببا، إما أن يكون متسببا أو أن يكون هو المباشر لأخذه. نعم.
في عرضه كأن يهتكه مباشرة أو تسببا أيضا. في عقله كأن يتسبب في زواله بالكلية أو بتغطيته نشوة وطربا بسبب المسكر ونحوه.
كأن يتسبب في زواله بالكلية بماذا؟ بدواء يدفعه له ليصيبه في عقله، أو بسحر والعياذ بالله يعمله له من أجل أن يجن، أن يجنه حتى يصير مجنونا، هذا سبب في إتلاف العقل. نعم. ولهذا قال أهل العلم إن دية العقل دية كاملة لا يتبعض، دية العقل كدية النفس 100 ناقة، فلو سقاه شيئا ليتلف عقله أو دبر له سحرا وثبتت الجريمة يضمن دية كاملة كما لو قتله. وهذا يدل على أن الإسلام يبجل العقل ويوليه عناية على خلاف الذين يصفوننا بالتحجر والجمود. نعم.
فهذه كلها أنواع من العدوان، والله قد حرم ذلك، قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به، ولقوله أيضا لا ضرار ولا ضرار، وهو نهي بصيغة الخبر، فهو أبلغ دلالة من النهي الصريح المباشر. ومن أعظم قواعد الشريعة وأركانها هذه القاعدة، لأن الشريعة الغراء جاءت لجلب المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد وتقليلها، والدين الإسلامي يهدف إلى أن يعيش الناس سالمين من أن يضر، بعضهم بعضا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، رواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأولى من يجب أن يطبق العبد عليه هذه القاعدة هي نفسه، ثم الأقرب فالأقرب إليه، فكل ما من شأنه أن يضر به في دينه أو دمه أو ماله أو عرضه أو عقله فلا شك في تحريمه. ففي دينه مثلا نهي المسلم عن سؤال أهل الكتاب أو قراءة كتبهم المحرمة،
المحرفة
نعم، أو قراءة كتبهم المحرفة كما في حديث ابن عباس وغيره، لأنه يثير الشك والريب، حتى أنه نهينا عن،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أي يخبروكم بحق فتكذبوهم، أو يخبروكم بباطل فتصدقونهم، أي يخبروكم بحق فتكذبونهم أو يخبروكم بباطل فتصدقونهم، فلسنا في حاجة أن نسأل أهل الكتاب عن شيء، وإنما ولله الحمد أتانا النبي صلى الله عليه وسلم بها بيضاء نقية. نعم. وتعرفون قصة عمر حينما جاء بصحيفة من التوراة وقال يا رسول الله قد وجدنا فيها ما يشبه ما نزل عليك، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أنتم في شك، أولم آتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده، لئن بعث الله تعالى موسى ما وسعه إلا أن يتبعني، وفي لفظ لو بعث الله موسى فتبعتموه لضللتم. نعم.
ففي دينه مثلا نهي المسلم عن سؤال أهل الكتاب أو قراءة كتبهم المحرفة كما في حديث ابن عباس وغيره، لأنه يثير الشك والريب، حتى أنه نهينا عن الصلاة في المسجد الذي لم يبنى على تقوى الله عز وجل، وإنما للإضرار بالإسلام وأهله، قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب
المطهرين
يحبون
أن يتطهروا. عندكم في قراءات قالون تطهروا طيب المسجد الضرار أول من بناه المنافقون وقد بنوه ضرارا للإضرار بالإسلام وأهله تفريقا لجماعة المسلمين وبنوه كقاعدة دس ومكر للروم وللمنافقين وللمشركين وكل من يعادي هذا الدين وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ابتنينا مسجدا للضعفة ولمن ثقلت رجله ممن لا يقدر على أن يشهد الجماعة معك صل لنا فيه وكان عليه الصلاة والسلام يتهيأ أن يسير إلى الروم في العام التاسع في غزوة تبوك فقال نحن على سفر وإن شاء الله إذا عدنا صلينا وفي طريقه وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى نزل عليه الوحي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والمنافقون يسهل عليهم الحلف بالكذب والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم فلم يصلي فيه وأمر بحرقه قال ابن القيم رحمه الله وهكذا إذا بني شيء للحرب على الإسلام وأهله فإن السلطان يتلفه السلطان يتلفه ولا يبقيه ولو بهدمه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول إلى شيء ينتفع الناس به لأن الشيء الذي لا يبنى على أساس صحيح لا يمكن الانتفاع به ولهذا أمر بهدمه إذن هذا مشروع عجيب أعلنه المنافقون الحرب على الإسلام من خلال المسجد من خلال مسجد حرب على الإسلام لكنه مسجد ضرار ضرار نعم وإضرار
وفي دمه ونفسه قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا على أحد معنييها
لها معنيان منهم من قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيما يتعلق بإمساك الصدقة أن ذلك من الإلقاء بالنفس في التهلكة ومنهم من جعلها على ظاهرها أو على عمومها نعم.
حتى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان أميرا على سرية ذات السلاسل من العام السابع للهجرة وأصابته جنابة وعجز عن الاغتسال فتيمم وصلى بأصحابه فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له أصليت بأصحابك جنبا قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت بهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم متبسما فإذا كان هذا في الصلاة وفي العبادة فكيف بما دونها مما يفعله بعض الناس من المخاطرة بنفسه بدعوى تحطيم الرقم القياسي كذا وكذا
نعم لا ضرر ولا ضرار كما قلنا يطبق الإنسان أولا على نفسه فيما يتعلق بدينه أو نفسه أو دمه فلا يضر بنفسه فيما يتعلق بالدين ولا بغيره ولا يضر بنفسه فيما يتعلق بحياته فالشيء الذي يعرضك للخطر محرم لا ضرر ولا ضرار ومن ذلك ما يفعله البعض من تحطيم الرقم القياسي، الأرقام القياسية في فعل بعض المخاطرات الخطيرة مثل القفز من علو أو ما أشبه ذلك من هذه المسائل. نعم.
والنفس أمانة ائتمننا الله تعالى عليها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا ضرر ولا ضرار بالنفس كلها أو بعضها أي الأعضاء منها. وعلى ذلك فالمستهلكات والمتناولات من مأكول ومشروب يجب التأكد من عدم ضرره، فإن أضر حرم كالدخان فهو حرام كالدخان فهو حرام قطعا لأنه مضر بالنفس والمال. ولهذا شرع القصاص ودفع الصائل وقتال البغاة دفعا لضررهم.
إذن لا ضرر ولا ضرار، اجعلها قاعدة، كل ما يضر بالنفس أو بالدين أو بالمال أو بالعرض أو بالعقل فهو محرم. وهذه انظر قاعدة كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة، جزئيات كثيرة. وقلنا ولهذا شرع القصاص ودفع الصائل وقتال البغاة دفعا لضررهم. فالقصاص شرع في مقام ماذا؟ مقام القتل بغير حق، القتل العمد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن القاتل قد أضر بالمقتول وعائلته فشرع القصاص في حقه حسما لمادة الشر. وكذلك دفع الصائل، والصائل هو الذي يصول عليك يهجم عليك لأخذ مالك أو لقتلك، فإنه يجوز أن تدفعه بأي وسيلة ولو بقتله. الثالث البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام فيفسدون في الأرض ويسفكون الدم، فهؤلاء أباح النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر الله بقتالهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. وفي العرض،
وفي العرض،
العرض ما هو؟ العرض هو محل الذم أو المدح من الإنسان، هذا هو العرض شرعا، ولا يتعلق أو لا ينحصر العرض بما يتعلق بالشرف، لأنه العام عندنا كلمة العرض ما يمس بشرفه وأموره الخاصة كامرأته أو ابنته، لا، العرض أعم من ذلك. العرض هو محل الذم أو المدح من الإنسان. فلو قال مثلا في شخص فلان بخيل شحيح، نقول هذا وقع في عرضه، فليس بالضرورة أن يقع في عرضه أن يتكلم عن أهله من الإناث، لا، هذا عند العامة، لكن شرعا يتناول كل ما من شأنه أن يكون فيه محل مدح أو ذم. نعم.
وفي العرض كذلك ما يضر به ويخدشه أو يهتكه فإنه حرام شرعا.
كل بها ما أدري.
ومن ذلك استعمال هذه الوسائل الحديثة في نشر فضائح الناس أو تتبع عوراتهم، والأخطر قذفهم وبهتانهم.
نعم. قال تعالى الوسائل الحديثة عرفتم ما هي؟ وسائل النشر، وسائل النشر المختلفة اليوم التي يتمكن الإنسان من خلالها أن ينشر شيئا في لحظات على مستوى واسع، فإنها كثيرا ما تستعمل في هتك أعراض الناس والكلام فيهم بالباطل وبحق. قال أو تتبع عوراتهم، وتتبع العورات ليس من صفات المؤمنين بل من صفات المنافقين، حتى قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر بيته. الأمور المخفية من حياة الناس لا تتدخل فيها، ليس هذا من الإسلام ولا الإيمان. جاءك شخص قال لك والله فلان هذا كذا، قل له اتق الله أعرض عن هذا، فإن فإنك كما قال بعض أهل العلم تفتح على نفسك باب فضيحة أنت الذي ستفضح. قال والأخطر قذفهم وبهتانهم. قذفهم يعني رميهم بالفواحش كرميهم بالزنا أو اللواط أو ما هو دون ذلك، إما بالزنا أو اللواط أو بما هو دون ذلك كذلك. وبهتانهم، البهتان أن ترميهم بما ليس فيهم، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، قال حينما قال له الرجل أرأيت إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ترمي شخصا بما ليس فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من رمى مؤمنا بشيء يريد شينه يعني تدنيسه حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال فيه. نعم. وقال تعالى
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أي الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ليس الذين يروجون الفواحش فقط، لا ينحصر المعنى في هذا فقط، بل الذين يحبون أن، لا، كل من أراد أن تشيع الأمور التي تسيء للأفراد أو الجماعات فإنهم يدخلون في هذه الآية، فيدخل فيها من يريد ترويج الفواحش وتزيينها للناس، هؤلاء بالضرورة يدخلون وبدرجة أولى. ويدخل فيها أيضا الذين يروجون مساوئ الغير، فمثلا لو أن شخصا ثبت عنه أنه شرب الخمر فلا يجوز شرعا أن يتحدث به في المجالس وأن يشتهر أمره لتشويهه. لماذا؟ لأن المسلم مطالب بالستر على أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. فمثلا
ما يثير الغرائز المكنونة والشهوات المدفونة ليوقع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن محرم تحت هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، كالأفلام الإباحية والبرامج الهدامة وغيرها مما يدعو إلى هتك الأعراض والإباحية والتفسخ الخلقي. وليس صحيحا أن ذلك يزيل العقد النفسية ويعين على تخفيف الكبت الجنسي، بل هو ضار بالعباد عاجلا أو آجلا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
مثلا يتحدث عن فضائح الناس في بعض البرامج وعن حياتهم الخاصة، وتذكر أمور دقيقة جدا مما يتعلق بالفراش وما إلى ذلك من أحوال الناس وظروفهم، كل هذا لا يجوز، لأنه من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. نعم.
فجاء النهي عن القرب وهو أبلغ من النهي عن الوقوع مباشرة، والقرب له طرق ووسائل منها ما ذكرنا، لهذا شرعت الحدود كحد الجلد في القذف والزنا والرجم. وأما في المال فقد نهي عن كل ما يتلف المال كالإسراف والتبذير، وبينهما فرق على التدقيق، فالإسراف المبالغة في استهلاك المباح، والتبذير استعمال المال في الحرام، كذلك ما يضر بمال الغير. ولهذا ثبت الرد بالعيب في النكاح والبيوع والإجارة والحجر بأنواعه والشفعة وضمان المتلفات وغير ذلك، وحرمت معاملات كثيرة مالية كالربا والرشوة والسرقة والغصب والاختلاس ونحو ذلك. ولا يمكن أن ينهى الشارع عن شيء إلا إذا كان ولا بد ضارا بالفرد أو المجموعة كالربا بأنواعه.
نعم. لا ضرر ولا ضرار في المعاملات المالية في المال، نهي عن كل ما يتلف المال، الدخان يتلف المال ويتلف العقل والصحة، الخمر كذلك، كل ما يتلف المال نهي عنه، كالإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير ما الفرق بينهما؟ الإسراف المبالغة في المباح، المبالغة في المباح وأما التبذير فهو إنفاق المال في المحرم، وعليه الدخان تبذير أم إسراف؟ تبذير، تبذير. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمثلا لو كان يستهلك في أسبوعه من المأكولات، يستهلك مثلا ما يملأ ثلاجته ب300 دينار 200 دينار ما أدري كم، لكنه يجاوز الحد ويؤول البقية كله إلى النفايات، فهذا إسراف، هذا إسراف. التبذير لو أنه استعمل المال في القمار والميسر، شو يسمى؟ تبذيرا. هذا على الصحيح. قال: كذلك ما يضر بمال الغير. ولهذا ثبت الرد بالعيب في النكاح والبيوع والإجارة. إذا ثبت العيب في مثل هذه العقود من المعاوضات فإنه يثبت الرد. ففي النكاح مثلا إذا ثبت العيب فيها، تبين عيب فيها، مثل أن مثلا أن يجدها برصاء، فيها برص، فيها برص أخفته عنه، يردها، له الحق أن يردها. أو وجد فيها عيبا أكثر من ذلك، وجدها غير عذراء مثلا، فهو عيب يبيح له ردها. وجد بها حروقا لم تخبر بها، وجد بها تشويها، وجدها تجن، تأتيها ساعة جنون وتظل ترفس أو تتخبط. وهذا للرجل والمرأة على حد سواء، حتى المرأة لها الحق في المطالبة بفسخ العقد، حتى أن أهل العلم قالوا إنه لو تبين له بخرها، أي بخراء، والبخراء هي نتنة الفم، له أن يطلب فسخ العقد، له أن يطلب، لأن هذا عيب ولا ما هو عيب؟ عيب. والمرأة لها الحق كذلك في المطالبة بالفسخ. لو وجدته عنينا به عنة، وهي عدم القدرة على الوطأ، نفس الشيء، لها المطالبة بفسخ العقد. نعم. فهنا قال: والبيوع والإجارة. إذا وجد سلعة مغشوشة، اشترى سيارة قال له جديدة فإذا بها مضروبة، ماذا نقول؟ نفس الشيء، هذا غش وله الحق في ردها، كل ذلك محافظة على أموال الناس. والحجر، الإجارة، الإجارة كذلك، مثل لو أجر، استأجر مثلا محلا لكنه لم يناسبه، مرافقه هالكة كلها، فلا يصح، ففي هذه الحال له أن يرده وأن يطالب بفسخ العقد بينهما. في الحجر بأنواعه، الحجر هو المنع من التصرف، فمثلا لو كان يتيما، واليتيم لا يحسن التصرف لأنه دون البلوغ، فالأمر هنا يتوجه إلى الولي، ولي اليتيم، أن يحسن التصرف في ماله، فيحجر على هذا اليتيم أن يتصرف حتى يبلغ. وآتوا اليتامى أموالهم، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قد يثبت الحجر بسبب آخر، مثل أن يكون الرجل حسن التصرف فيطرأ عليه عته في عقله، وهذا رأيناه في بعض الناس، كان ما شاء الله صاحب عقل راجح، فأصابه مرض طارئ، جلطة في الدماغ فمسحت كل شيء من ذاكرته، فصار الرجل كأنه وليد صغير، كأنه صبي، نسي كل شيء ولا يحسن التصرف مع أنه صاحب شركات وأموال، فهنا يحجر عليه التصرف. فلذلك لو باع أو اشترى أو وهب لا يصح هذا العقد، لأن الذي تعاقد معه يكون محتالا عليه، فيسمى الحجر. وفي أبواب الفقه، من أبواب من كتاب البيوع، الحجر والتفليس. طيب، قال: والشفعة، الشفعة يعرفها منصف، ولا أنا نسيتها، خلينا نشوفه منصف لأنه درس البيوع عندي في فرنسا، درس البيوع، أيوة أعطينا الشفعة عشية. اللهم ارزقنا الفقه في الدين يا رب. الشفعة هي أن لا الشفعة تكون في الشركة في العقار ونحوه، والشفعة هي فسخ عقد بيع التزم به أحد الشريكين. مثال ذلك رجلان شريكان في أرض، والشريكان لا يجوز أن يتصرف أحدهما دون الآخر إلا بإذنه، فذهب أحدهما فباع حصته على زيد، فهنا عمرو شريكه له الحق في الشفعة، قل له لا أنا مساعدني، أنا تريد أن تأتي بهذا الإنسان يجاور أنا مساعدني، أنا كان الأولى أن تستأذن، أنا تسميش شفعة. طيب وضمان المتلفات، الشيء الذي يتلف، الشيء الذي يتلف إما أن يضمن مثله إذا كان له مثل أو قيمته، مثل لو صدم بسيارته شاة فقتلها فهنا يثبت الضمان، فما الذي يضمن؟ نقول تشتري له شاة مثلها، كم عمرها النعجة هذه؟ 3 سنوات، يشتري نعجة 3 سنوات. طيب إذا لم يجد مثلها أعطى قيمتها، كل ذلك محافظة على المال إذ لا ضرر ولا ضرار. قال وحرمت معاملات كثيرة مالية كالربا والرشوة والسرقة والغصب والاختلاس وغير ذلك. العقل، نختم بهذا إن شاء الله.
وأما العقل فقد نهي عن كل ما يتلفه أو ينقصه أو يخل به كالمسكرات والمخدرات.
يتلفه يعني بالكلية يزيله، أو ينقصه يصير به معتوها، نعم، أو
كالمسكرات والمخدرات بجميع أنواعها، ولا يشك عاقل في ضررها أو إضرارها. فهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة القدر، يمكن أن تدخل تحتها جزئيات كثيرة ويتكرر استصحابها كثيرا خاصة في باب المعاملات. فمثلا في معاملة الزوجات والمطلقات، قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. وقال عز وجل ناهيا عن الإضرار بالمطلقة بإخراجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.
وهذا إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا، الطلاق الأول والثاني، لأنها إن كانت رجعية يجب أن تعتد في بيت الزوجية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فإذا كان الطلاق رجعيا وجب أن يضمن لها السكنى في بيت الزوجية، وقد نهى الله عن المضارة بها لإخراجها، ولهذا قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإنما أوجب الله ذلك لعل الله يحدث بعد ذلك أمر رجاء أن يرجعها، نعم.
ونهى عن الإضرار في الوصية بحرمان الورثة، فقال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. كبعض الناس يريد أن يحرم ورثته فيوصي بما لا حاجة له فيه إلا لمجرد الإضرار بالوارث، وهذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك يا سعد أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون ما في أيدي الناس، رواه الشيخان.
إذن كل هذه أمثلة ولله الحمد واضحة وبسيطة في متناول الجميع، تندرج تحت كلها جزئيات تندرج تحت هذه القاعدة الكلية لا ضرر ولا ضرار. فأنت إذا فهمت لا ضرر ولا ضرار تأتيك جزئيات متشابهة كثيرة في أي باب من الأبواب فتحكم، تقول هذا الشيء محرم لأنه يضر، ما دام أنه يضر فهو محرم لأنه يدخل تحت هذا الحديث وهذه القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. فمثلا لو أن إنسانا، وهذا مثال بسيط، إنسان تهاون في صب زيت السيارة فاستعمل زيتا كثيرا أو ما أشبه ذلك من هذه الأسباب وصارت السيارة تدخن، أو سيارته وقع لها ثقب أو كسر على مستوى حلوق الدخان هذه الأنابيب اللي شاف مول وصار يمشي بها في المدينة وصوتها يثقب الآذان، فما حكم ذلك؟ محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر، لأنه يزعج الناس ولا ما يزعج جدا، وهذا يزعجهم بيش بدخان سيارته، فهو لكن يستثنى من ذلك ما جرت العادة بين الناس فيه. احنا نرجع قلنا أن القاعدة هي حكم أغلبي ينطبق على كل جزئيته معظم، فقد يستثنى منها ما يمكن أن يكون ضارا لكن جرت العادة بين الناس فيه. مثال ذلك صناعة الخبز، الطابونة فيها دخان لما فيها يتطاير ويشمه الجيران، لكن هذا جرت به العادة بين الناس. مثال ذلك الأشغال التي يقوم بها الإنسان في بيته، فيها صوت تصويت وكسر وهدم، والجيران عن يمينك وشمالك يسمعون، إيش نقول؟ لا بأس به لأنه جرت العادة، لكن ما خرج عن العادة يدخل في المحرم. فمثلا تنتهي الأشغال في ساعة، على الساعة الخامسة مثلا أو السادسة مساء، لكن إن استمرت إلى ساعات متأخرة أضرت بالناس وحينئذ دخلت في المحرم. فهمتم الآن؟ إذن ما خرج عن العادة هو الذي يكون ضارا ومحرما، أما ما جرت به العادة مما تسامح فيه الناس، وضع مثلا الرمل أمام البيت وما أشبه ذلك مما قد يثير الغبار، وهذه هذا الغبار مثلا قد يصل إلى الجيران يدخل عن طريق نوافذهم أو بيوتهم، هذا أيضا لا يؤاخذ الإنسان به. لماذا؟ لأن العادة جرت بين الناس في ذلك، لأنه لا بد من هذا. ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة حينما قام يخطب الناس واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعن أحدكم أن يغرز خشبته في جداره أو جداري، أن يغرز، لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فمثلا إنسان يحتاج إلى أن يثقب جداره ليعلق إطارات، عنده أشغال كهرباء ولا شيء، هذا يزعج لكنه ليس بمحرم لأن العادة جرت به. لكن لو فعل ذلك في ساعة متأخرة من الليل حرم. طيب الحفلات، الحفلات جرت العادة بأنها إلى ساعة من الليل، لكن إذا جاوزت الحد صارت من الضرر، هذه إذا كانت خالية من المحرمات نفسها يعني، أما إذا كانت هي نفسها فهي ضرر وضرار من كل وجه، ضرر وضرار من كل وجه. نعم، فالأمثلة والجزئيات كثيرة جدا، ونقف على هذا إن شاء الله.